قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة الأولى من سورة النساء، صفحة رقم 77. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. المهر هو الصدقة التي أمر الله تعالى الزوج بأن يؤديها لزوجته في هذه الآية، وهو ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا من أركانه، لكنه ثمرة من ثمراته أوجبه الله تعالى للمرأة حقا خالصا لها، وليس لواحد من أهلها أو غيرهم أن يتنازل عنه أو يسقطه. ومن هنا نهى الإسلام عن نكاح الشغار الذي لا يدفع فيه مهر، بل يقتصر على مبادلة واحدة بأخرى. وعقد الزواج الذي لا يكون فيه ذكر للمهر عقد صحيح، والواجب في مثل هذه الحالة أن يفرض للزوجة مهر مثيلاتها من النساء القريبات. المهر مظهر من مظاهر تكريم المرأة في الإسلام، هو علامة من علامات التفريق بين الزواج والزنا، وهو علامة كذلك على صدق الخاطب في الارتباط بهذه المرأة وقدرته على رعاية أمرها وتلبية حاجاتها وأهليته للقوامة على بيته. ومعلوم أن المهر سبب من أسباب فرح الزوجة، وهو معين لها لتتجهز لبيتها الجديد على خير حال، ولعله مفتاح إلى قلبها ليتربع فيه زوجها الذي هو طريقها إلى جنة الله تعالى. وهو نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن من الصدق، نحلة، نحلة من الزوج للزوجة، يعني عطية واجبة يعطيها بطيب نفس مستحضرا إدخال السرور على من ستكون أقرب الناس إليه. ولفظة الصدقات صدقاتهن مشتقة من الصدق، قد استعمل القرآن هذا المصطلح لما يحمله المهر من معاني وفاء الزوج لزوجته وصدقه معها في وعده بأن يتزوجها ويقوم على شأنها خير قيام. حافظت الآية السابقة على اليتيم حقه في نفسه وماله، آية السابقة عن اليتيم حافظت حقه، وسيأتي مزيد حفظ لذلك. ثم جاءت الآية هنا لتحفظ على المرأة حقها في مالها، وتغير نمطا كان سائدا في الجاهلية يقوم على أكل حقوقها والتضييق عليها في نفسها ومالها. فقد كان من عادات أهل الجاهلية أخذ الأب مال ابنته وعدم إعطائها شيئا منه، بل أزعم أن هذا التضييق لا زال موجودا في زماننا عند شرائح من المجتمع لا يستهان بها. الله تعالى في ختام الآية قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. حراسة قرآنية لذمتها المالية وخصوصيتها في التصرفات، وأمر من الله للزوج بأن يؤدي إليها مهرها بالكامل غير منقوص. وهذا يفهم منه أنه ليس للولي أبا كان أو غيره أن تمتد يده إلى مالها إلا بإذنها وطيب نفس منها. صحيح أن الشرع أرشدها إلى طلب رضا الزوج وجعله جنتها ونارها في الدنيا والآخرة، وصحيح أن المرأة في غالب حالها تلبس ثوب الحياء والضعف، وصحيح أنها تتشوف إلى أن تكون زوجة وأمة، لكن هذا كله لا يبيح للزوج أو لغيره أن يعتدي على مهرها وملكيتها له، أو أن يحاول التضييق عليها بطرائق معلومة لتتركه، أو أن يلزمها بأن تتصرف في مهرها بما لا تحب، فإن المال مالها، فإن المال مالها. ولكن لو طابت نفسها ورضيت أن تعطي زوجها شيئا من مهرها فالأمر إليها، ولزوجها أن يأخذ ما طاب خاطرها به ويستعمله وينتفع به هنيئا له مستلذا به مريئا حلالا طيبا، أي معنى مريئا حلالا طيبا لا إثم فيه. والزوجة التي تعين زوجها من مالها وتقف معه إذا احتاج لها أجرها عند الله، وهو علامة خير فيها، بل هو علامة وفاء ودفء علاقة يجدر بالزوج أن يقدرها ولا ينساها. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفيه عنده اضطراب في طريقة تفكيره، هو خفيف العقل، وخفة عقله هذه تجعله يسرف في إنفاق ماله ويضيعه بلا فائدة وعلى خلاف مقتضى العقل والشرع. السفه يكون بسبب الصغر في السن، وقد يكون مع الكبير بسبب اختلال في التصرف والأداء. السفه سبب من أسباب الحجر على التصرفات المالية لصاحبه، وذلك عند جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة. فالسفيه المحجور عليه يمنع من البيع والشراء والإجارة والهبة والرهن وغير ذلك من أنواع المعاملات، ولا بد من صدور حكم من القاضي ليحجر عليه، لا بد أن يكون هناك حكم من القاضي. الحجر على التصرفات المالية هذا فيه حفظ للمال، مال السفيه نحفظه من عبث العابثين واعتداء المعتدين، وفيه ضبط لسلوكه الذي لا يعود عليه وعلى المجتمع بنفع. الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فيها خطاب للناس يقضي بعدم تمكين السفهاء من التصرف في الأموال والحجر عليهم إن كان عندهم مال، ويقوم على حفظ مال هذا السفيه وليه من أب أو جد، وقد يقوم عليه وصي من قبل القاضي أو من قبل الأب قبل وفاته. ولهذه الولاية والوصاية أحكام مبثوثة في كلام الفقهاء فلتراجع. هذا التوجيه النفيس المتعلق بالمال هنا يدلل على عناية الإسلام بما فيه قوام عيش الناس وقيام حياتهم على أحسن حال، كما وصفته الآية هنا من جعله قياما للناس، الناس حياتها تقوم بالمال. وتأملوا بلاغة لفظة أموالكم مع أن المال للسفيه ليس للناس، يعني الآية الأصل تقول ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، لكن لا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال أهل العلم في ذلك لفتة بديعة تظهر أن حقيقة نفع المال إنما يعود على الأمة جميعا وليس على مالكه فحسب، ولذلك ضبط الشرع أسباب التملك وطرائق الإنفاق وتدخل في سلوك السفيه وأعطى صلاحية الحجر عليه للنائب عن الأمة وهو القاضي. وقد وجدت في أقوال بعض المفسرين من يجعل النساء من السفهاء مطلقا ويوصي الزوج بعدم تسليم المال إليها، ولكن هذا القول رد عليه غير واحد من أهل التفسير، وبينوا أن السفه قد يكون في الرجال كما يكون في النساء، بل قد تفوق بعض النساء في تدبيرها بعض الرجال. الله تعالى قال: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لا تتركوا السفهاء أحرار التصرف في أموالهم، فإن تدبيرهم فاسد فيها، ولكن أنفقوا عليهم من أموالهم قدر حاجتهم من كسوة ومطعم ومشرب ومسكن ونحو ذلك، ولا تؤذوهم بكلامكم إن طلبوا ما لا ينبغي لهم أو سمعتم منهم ما تكرهون، ولا تعيروهم بسفههم وطيشهم، احرصوا على مداراتهم بالكلام الطيب المعروف الذي يحفظ المودة وحسن الصلة وينفع في هذا المقام. ومن أهل العلم من ألمح إلى أن قول الله تعالى وارزقوهم فيها، يعني جاء هكذا وارزقوهم فيها وليس وارزقوهم منها، ليرشد القائمين على أموال السفهاء إلى أن يحرصوا على تنميتها فيها، نموها، أعملوها في التجارة ونحوها، ليكون حفظ المال على أحسن حال. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات،
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.